من الذي أحدث قسمة الدين إلى أصول وفروع أو مظنون ومقطوع؟ عندك أهل الكلام من أهل الاعتزال وغيرهم. طيب ما هو المقصود من هذه القسمة عند هؤلاء؟ ما هي الثمرة التي يتحصلون أو يتحصلون عليها من وراء هذا التقسيم؟ من ثم في إثبات العقائد صفات ونحوها. وما كان في القرآن من أدلة العقيدة فكيف يعاملونه؟ كيف يعاملونه؟ مظنون الدلالة، يقولون مظنون الدلالة، فلهذا يؤولونه، يفتحون باب التأويل لأن دلالته ظنية عندهم لوجود الاحتمال في المعاني عندهم. كتاب الفقه الأكبر لمن هو؟ كتاب الفقه الأكبر من فيه؟ ابنه حماد ضعيف، والبلخي أيضا ماذا؟ ضعيف. طيب ما هو الدليل على أن العقول تستحيل، على أن العقول لا تستقل بمعرفة وإدراك دين الله عز وجل من التوحيد والاعتقاد ونحوه على وجه التفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على إرسال الرسل؟ من أي وجه؟ وضح أكثر. كيف؟ يعني بعثة الرسل دليل على أن العقول لا تستقل، من أي وجه؟ هذه الدالة من أي وجه عندك؟ لو كانت العقول كافية في إدراك الأحكام لما احتاج إلى بعثة الرسل، ولما توقف العذاب والمؤاخذة على بعثة الرسل، لأن الطريق الموصل إلى معرفة حجة الله سيكون قائما بالعقول، سيكون قائما بالعقول. إضافة يا إخوان، وربما لم يذكر بالدرس الأمس ما ذكره الشاطبي، أن العقول البشرية ربما لا تقدر على إدراك مصالحها الخاصة، لا تقدر على إدراك ما هو صالح، ما هو من مصالحها أو من مفاسدها من أمور الدنيا التي ربما تدرك ما فيه بالحس، إما بالمشاهدة أو باللمس أو نحو ذلك. فالعقول أيضا قاصرة عن إدراك هذه المصالح، وهي ربما عندها من آلة الوصول إلى معرفة مصلحتها من مفسدتها، ومع هذا لا تستقل بإدراك هذه المصالح. فكيف بالأمور الأخروية؟ فكيف ماذا يقوان بالأمور الأخروية؟ فهذا من باب أولى، من باب أولى ألا تكون يعني ماذا قادرة ولا مستقلة بإدراك المصالح الأخروية المتعلقة بأحكام الشريعة وتفاصيلها، بأحكام الشريعة وتفاصيلها. طيب وما هي المعرفة التي يعني هي مرتكزة في قلوب وفي نفوس الخلق؟ في نفوس الخلق هل هي معرفة عقلية أو المعرفة التي يعني لا يخلو منها مخلوق من البشر المكلفين؟ الفطرة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هنا هي التوحيد، معرفة الله عز وجل، ومعرفة يعني ماذا ما له من صفات الكمال والجلال على وجه الإجمال، على وجه ماذا يا إخوان؟ الإجمال. هذا معلوم بالفطرة، هذا معلوم بالفطرة. والفطرة أو الشريعة والرسالة جاءت لتقرير هذه الفطرة ولتنميتها في نفوس الخلق، ولتنميتها في نفوس الخلق، كما ذكر هذا الصنعاني في رسالة الله في الجواب على أسئلة أهل ضمد، في الجواب على أسئلة أهل ضمد. طيب قال العلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، يعني يتبع ما تقدم ذكره من أن رحمة الله اقتضت بعثة الرسل معرفين وداعين ومبشرين ومنذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه، يتبع ذلك أصلا. قال أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، ولا شك أن ما من غاية إلا ولا بد لها من طريق، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى الموصل إليه وإلى رضوانه ورحمته شريعته التي بعث بها الأنبياء والرسل. ومن زعم أنه يصل إلى الله بغير ما بعث به رسله وأنبياءه فقد تزندق، فإن الواسطة بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى هم الرسل والأنبياء. ومن زعم أنه يستقل عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مستقل بطريقة توصله إلى الله سبحانه وتعالى فقد كفر. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، وهذا يبعث الحافز والهمة العالية والهمة والعزيمة لامتثال أمر الله وإقامة شريعته. فالوعد ويعني ماذا وما أعده الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق، هذا مما يحفز السالك في الجد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وسلوك هذا الطريق. وعلى هذا أدلة كثيرة، وعلى سبيل المثال ما جرى من عمير بن الحمام رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على اقتحام الصفوف والقتال لأعداء الله المشركين، فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فقال بخن، ثم ألقى التمرات التي كنا في يده وقال إنها لحياة طويلة، إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات، ثم قاتل حتى قتل. والشاهد أنه لما عرف ما له بعد سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من الجزاء والنعيم هانت عليه الدنيا، بل استثقل البقاء فيها وبذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأمثال هذه الأدلة كثيرة في القرآن والسنة. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وذروة هؤلاء العارفين بالله عز وجل المتبعين للطريق الموصل إليه هو نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء بهذا النص، أما والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. قال وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، يعني أعظم الناس اتباعا أعرف الناس بالله وأعرف الناس بحال السالكين، بمعنى أن المتبع يعطيه الله من البصيرة ما يعرف به أحوال الناس، ما يعرف به ماذا يا أخوان أحوال الناس استقامة وانحرافا، وهكذا يعرف تفاوتهم في الاستقامة وسلوك الطريق. قال ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وسماه روحا لأن الروح كما أنها يعني ماذا لا حياة للجسد إلا بها، وإذا فارقت الروح الجسد مات الجسد وفقد حركته، فكذلك وحي الله سبحانه وتعالى يعتبر لأجساد الناس ولقلوبهم بمنزلة الروح ماذا يا أخوان للجسد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأخبر الله أن العبد قبل هدايته بشريعة الله وبوحيه كان ماذا يا أخوان ميتا، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والعبد قبل أن يعرف هذا النور يكون في ظلام، يكون ماذا يا إخوان في ظلام، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وجدك ضالا فهدى. وليس المقصود بالضلال هنا يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الجحود لله عز وجل، وإنما المقصود عدم العلم بتفاصيل إيش الشريعة. وجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بتفاصيل الشريعة وأحكامها، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل الوحي يتحنف لربه ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وكان معتزلا لما كانت عليه قريش والعرب من عبادة الأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذن فالعبد قبل معرفة النور يكون في يعني ماذا؟ ظلام، ويكون في عدم علم يعني ماذا؟ تفاصيل الشريعة وأحكامها، وهذا سماه الله سبحانه وتعالى ضلالا، فقال: وجدك ضالا فهدى. والمقصود بالضلال هنا عدم معرفة تفاصيل أحكام الشريعة. قال رحمه الله: ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى لأنه يدل ويرشد إلى الطريق، وشفاء لأنه يزيل أمراض القلوب والنفوس، وهذا شامل يعني ما يخوان الشفاء الحسي والشفاء المعنوي. فالقرآن شفاء حسي لأنه يزيل ما في قلوب العباد من أمراضها من كبر وعناد ويعني ماذا؟ شرك بالله سبحانه وتعالى وتعلق بغير الله عز وجل والعقائد الفاسدة والباطلة. وكما أنه أيضا شفاء من هذه الأمراض المعنوية، فهو شفاء من الأمراض الحسية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولهذا شرعت الرقية على المريض مرضا يعني ماذا يا أخوان؟ حسيا أو كان المرض يعني ماذا يا أخوان؟ مرض مس، أو كان المرض مرض مس. فإن أبا سعيد رضي الله عنه لما لدغ سيد الحي رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فالقرآن شفاء يعني شفاء للأمراض المعنوية والأمراض الحسية. قال: فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا يعني لعامة الناس، المقصود هنا شفاء مطلقا لعامة الناس، هدى وشفاء مطلقا أي لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم. فالقرآن هدى للمؤمن وهدى للكافر، إلا أن هدايته للكافر ليست على النحو الذي هي ما يا إخوان التي هي للمؤمن. فهداية القرآن للكافرين هداية ما يا إخوان؟ دلالة، هداية دلالة وإرشاد. وأما المؤمن فهداية القرآن في حقه تجمع هداية الدلالة وما يا إخوان؟ والتوفيق. فمن حيث أنه دليل المؤمن ومرشد له فهو هدى باعتبار الدلالة وباعتبار ما أثر في المؤمن من الإيمان ومن يعني التوحيد والاستكانة والاستجابة لله سبحانه وتعالى، فهو هدى هداية مال يا إخوان يعني مال يا إخوان كان سببا لهداية التوفيق، لهداية التوفيق في حق العبد المؤمن. فهو هدى وشفاء مطلقا في حق المؤمن والكافر، لكن يختلف يعني ماذا ذلك باختلاف أحوال مال يا إخوان أحوال الناس. فلا شك أن هداية القرآن وشفاء القرآن بالنسبة للكافر ليس هو على النحو الحاصل مال يا إخوان في أهل الإيمان. قال: لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر، أنه قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهنا يحمل المعنى على أن المقصود بالهداية فيه والشفاء الكامل التام الشامل للدلالة والإرشاد والشامل ماذا يا أخوان؟ للتوفيق، والشامل ماذا يا أخوان؟ للتوفيق. فالقرآن سبيل لهداية قلوب المؤمنين وتوفيق الله سبحانه وتعالى لها إلى الإيمان والتوحيد. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. وكما سمعتم يا إخوان يعني أن من زعم أن له طريقا يصل فيها إلى الله في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد ماذا يا إخوان؟ كفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل في في خطبة الحاجة يعني ماذا؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما خالف هديه فهو بدعة وضلالة. قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. وهنا يا أخوان دخل ابن أبي العز رحمه الله في بيان أحكام العلم، في بيان أحكام يعني ماذا العلم وما يجب الإيمان به على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فإنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه إما يكون معلوما على وجه الإجمال أو معلوما على وجه التفصيل. فالواجب على كل عبد مما أن يعلم يعني ما يا أخوان مما جاء أن يعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان على وجه الإجمال، على وجه ما يا أخوان الإجمال، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه إلهه وربه، وأنه ما يا أخوان خالقه، وأن له الكمال، وأن له الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن يعلم ويؤمن إيمانا مجملا. ما يعني ما يا أخوان أن يؤمن إيمانا عاما مجملا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي يصح به الإيمان ولا يدخل العبد في يعني مسمى المؤمن إلا ماذا يا أخوان أقل ما يكون أن يكون ماذا يا أخوان آمن إيمانا مجملا. ولا يشترط في ثبوت الإيمان الإيمان على ماذا يا أخوان على وجه التفصيل. ولهذا العلماء يقولون يعني إنما يجب على العبد أن يعلمه على وجه يعني ماذا يا أخوان الوجوب العيني في حقه أن يعلم أحكام التوحيد والعقيدة ومسائل الإيمان على وجه الإجمال، على وجه ماذا يا أخوان الإجمال، كما ذكر هذا هنا ابن أبي العز وذكره غيره من أهل العلم كشيخ الإسلام وهكذا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المجموع. الإيمان المجمل هو الواجب، ولو كان الإيمان لا يصح إلا بالتفصيل لأدى هذا إلى عدم الحكم لكثير ولعوام الناس عموما بعدم الإيمان، لأن عامة الناس من المسلمين يعني ماذا يا أخوان إنما الإيمان الذي عندهم هو الإيمان ماذا يا أخوان العام المجمل، الإيمان العام المجمل يعني ماذا يا أخوان بالله وبتوحيد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولا يفقهون ذلك ولا يعلمونه على وجه التفصيل، ولا يعلمونه ماذا يا أخوان على وجه التفصيل. وإنما العلم بالإيمان، العلم بمسائل الإيمان، والإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به الله وجاء به رسوله على وجه التفصيل، هذا زائد على أقل قدر يحصل به إيمان العبد ويثبت به ماذا يا أخوان إيمان العبد. وهذا واجب على وجه الكفاية كما سيأتي من كلام ابن أبي العز رحمه الله. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول، وهنا يا أخوان الإيمان المجمل واجب عيني على كل عبد، لأن الواجب العيني من العلم هو ما يتوقف عليه ماذا يا أخوان دين العبد وإيمانه وتوحيده. فكل ما لا قيام لدين العبد ولا إيمانه ولا توحيده إلا به فهو واجب عليه على وجه ماذا يا أخوان على وجه العين، على وجه ماذا يا أخوان العين. ولا شك أن العبد لا يقوم إيمانه في أقل حال إلا بالإيمان المجمل، فكان هو الواجب العيني في حقه، فكان هو الواجب العيني في حقه. فلهذا لابد من معرفة ضابط ما يجب عينا وما يجب على ماذا يا أخوان على فرض الكفاية. فالواجب العيني من يعني ماذا يا أخوان من الإيمان ومن العلم عموما ما لا يستقيم إيمان العبد ولا دينه ولا توحيده إلا به. ولا شك أن هذا ينطبق على ماذا يا أخوان المعنى الإجمالي، هذا ينطبق على المعنى الإجمالي. وأما ما كان فرض كفاية فهو ما يستقيم به دين الناس على وجه العموم، أما العيني ما لا يستقيم دين كل عبد في نفسه إلا به، هذا يسمى ماذا يا أخوان واجبا عينيا. الواجب العيني وما يجب يعني على العبد من الإيمان أو العلم والمعرفة لأحكام الشريعة ما لا يستقيم دين كل عبد في نفسه إلا به. ومعنى هذا يا أخوان أن تعلق المصلحة متوجه إلى ماذا يا أخوان إلى كل عبد بعينه، إلى كل ماذا يا أخوان مسلم وعبد بعينه. هذا حتى يتضح المعنى الإجمالي أو الواجب الكفائي. فإن الواجب الكفائي هو ما لا يقوم دين العباد ولا توحيدهم ولا إيمانهم عموما إلا ماذا يا أخوان إلا به. والمقصود أن يعني ما كان واجبا على وجه الكفاية من أحكام يعني الشريعة ومن علومها من مسائلها. فالمقصود ماذا يا أخوان؟ أنه يحفظ على الناس أصول دينهم ويحفظ على الناس ماذا يا أخوان؟ شريعتهم على وجه العموم، وإن كان قد لا يتوقف عليه إيمان العبد في نفسه، وإن كان قد لا يتوقف إيمان العبد في نفسه على معرفته، لأنه ماذا يا أخوان؟ على وجه التفصيل، لأنه ماذا يا أخوان؟ على وجه التفصيل. فالتفصيل معرفته وضبطه وتحريره وضبطه بالأدلة وتزييف ما يخالفه ورد الشبهات التي يريدها أهل الباطل في خلاف الحق، هذه كلها معرفة ماذا يا أخوان؟ تفصيلية. ضبط هذه الأمور هذا من فروع الكفاية. لماذا؟ لأن الدين والشريعة على وجه العموم لا تقوم إلا بهذا الواجب، وإذا لم يقم يعني ماذا يا أخوان أهل العلم وحملة الشريعة بهذا يعني ماذا يا أخوان بضبط الشريعة على هذا الوجه ضاع ماذا يا أخوان دين الناس واندرست معالمه. فكان واجبا على فرض على وجه الكفاية، بمعنى أنه يجب أن ينتدب يعني هذا النوع من العلم والمسائل الشرعية طائفة يحفظ الله بهم دين الخلق فيذبون عنه ويردون انحرافات المنحرفين وأباطيل المبطلين ويوضحون الحق ومعالمه ودلائله للناس، فتحصل بهم ماذا يا أخوان الكفاية، فتحصل بهم الكفاية. مع أن هذه التفاصيل التي تجب على وجه الكفاية لو نظرنا إلى كل عبد في نفسه لوجدنا أن إيمان كل عبد يصح ماذا يا أخوان بدونها. فاتضح بهذا الفرق الواجب العيني من العلم والمعرفة للتوحيد ومسائل الإيمان والواجب ماذا يا أخوان الكفائي. وخلاصة يا أخوان أن الواجب العيني ما لا يتم دين كل عبد في نفسه إلا بمعرفته. إذن فالواجب متعلق بكل فرد، والمصلحة متحققة ومتعلقة بكل فرد من أفراد المؤمنين. وأما الواجب الكفائي ما لا يقوم دين الناس على وجه العموم، فالمقصود من ضبطه ضبط أصول الشريعة وقواعدها وأحكامها على وجه ماذا يا أخوان العموم، بحيث أنه لو ترك جميع المكلفين ذلك لضاع دين الناس وانطمست ماذا يا أخوان معالمه، أدى ذلك إلى ماذا يا أخوان إلى ضياع دين المسلمين، إلى ضياع ماذا يا أخوان الدين والإيمان والتوحيد والشريعة. فيجب هذا على وجه الكفاية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا نص على أن الواجب في معرفة يعني ماذا يا أخوان في حمل الشريعة، في حمل الشريعة وضبط أصولها وقواعدها والذب عنها، إنما يجب على وجه الكفاية، حتى يكون هؤلاء الذين حملوا الشريعة هم السد المنيع بين الناس وبين ما يرد على دينهم وعلى عقائدهم وعلى توحيدهم من الأهواء والانحرافات. فمتى ما قامت يعني ما قام مبطل أو سارت سائرة شرك بالله أو بدعة أو ضلالة تصدى لها هؤلاء الحملة للشريعة فبينوها وحذروا المسلمين ماذا يا أخوان منها، فيحصل بهم الواجب وتحصل بهم ماذا يا أخوان المصلحة المطلوبة من ضبط أصول الشريعة وقواعدها وأحكامها. فهذا هو الفرق يا أخوان بين ما يجب علمه ومعرفته من أحكام الشريعة على وجه العين وعلى وجه الكفاية. قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. يعني كأن تعلم مثلا الإيمان المجمل أن تعلم أن تؤمن بأن الله له أسماء حسنى وصفات علا، على وجه التفصيل أن تعلم يعني ماذا يا أخوان كل اسم ورد في القرآن والسنة وأن تقف عليه، طيب، وهكذا أن تعلم كل صفة وأن تقف ماذا يا أخوان عليها حتى تقف على الصفات التي ربما جاء ذكرها في السنة على وجه ماذا يا أخوان على وجه الندور: موسى الله أحد وساعد الله ماذا يا أخوان وساعد الله أشد. ربما عامة الناس يعني يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له صفات علا، لكن لا يعرف تفاصيل الصفات، أن الله من صفاته الساعد، أن الله من صفاته القدم، أن الله سبحانه وتعالى يعني من صفاته الكنف، إلى غير ذلك ما يا أخوان من الصفات. هذا إيمان على وجه التفصيل ومعرفة تفصيلية، هذا التفصيل معرفته فرض على وجه الكفاية، معرفته فرض على وجه ما يا أخوان الكفاية. وهكذا أيضا معرفة الشبهات التي يريدها أهل الباطل في نفي ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات، ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات وتفنيد الشبهات وبيان الحق ودلائله وجه الحق فيه، هذا أيضا كله ماذا يا أخوان على وجه التفصيل. قال فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، يعني الإيمان على وجه التفصيل داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، بمعنى أنه يجب على أهل البلاغ وعلى حملة الشريعة الذين يبلغون عن الله وعن رسوله شريعته. طيب، قال وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. ولا شك يا أخوان أن هذا الآن، هل يجب على كل مؤمن أن يعني يتدبر القرآن وأن يفسره وأن يستخرج ما فيه من المعاني والأحكام؟ الجواب لا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر معروف نعم منكر، هذه كلها فروض على وجه الكفاية يقوم بها بعض المكلفين وتحصل المصلحة بهم، فيكون قيامهم بذلك مسقطا للوجوب وللتبعات على بقية المؤمنين. وهذه الواجبات الكفائية يا أخوان، سواء كان معرفة أحكام الشريعة على وجه التفصيل الشامل لمسائل الإيمان والتوحيد أو لغيرها، وهذه الأعمال أيضا والوظائف الشرعية من الأمر معروف ونهي عن المنكر والمجادلة والموعظة إلى غير ذلك، إذا تركها جميع المكلفين أثموا، إذا تركها جميع المكلفين أثموا، وإذا قام بها البعض وقامت بهم الكفاية سقط الوجوب على بقية ماذا يا أخوان؟ المكلفين. قال وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. طيب، سبق يا أخوان أن الواجب العيني من العلم ومعرفة أحكام الشريعة، طيب، هو ما يتوقف عليه ماذا يا أخوان؟ دين العبد في نفسه. قال هنا وما يجب عليهم يتنوع بتنوع قدرهم. طيب، فمن كان قادرا على معرفة علم من العلوم لا شك أن الوجوب في حقه ليس كالوجوب في حق من عجز عن معرفته. طيب، ولهذا يا أخوان الأمر المعروف عن المنكر واجب على الكفاية. طيب، فإذا كان بعضهم قادرا وبعضهم عاجز فهنا الوجوب يتعلق بمن؟ يتعلق بالقادر، يتعلق ماذا يا أخوان؟ بالقادر. فلا شك أن القدرة والحاجة ويعني ماذا يا أخوان اختلاف المقتضى هذا قد يقتضي يعني ماذا يا أخوان اختلاف وتنوع الواجب العيني في حق المكلفين، فقد يجب الشيء في حق مكلف على وجه العين ولا يجب في حق مكلف إيش آخر. لماذا؟ لأن هذا المكلف صار هذا الأمر في حقه يتوقف عليه قيام دينه وسلامة دينه ماذا يا أخوان من مخالفة صراط الله المستقيم، فكان واجبا في حقه، والآخر ليس كذلك فلم يكن واجبا في حقه. فمثلا يا أخوان من كان له مال يا أخوان مال، ولا شك أن المال تجب فيه الزكاة، وفي المال حقوق لله سبحانه وتعالى ولخلقه بإيجاب الله سبحانه وتعالى ذلك. فمن ملك مالا وأعطاه الله مالا تعين في حقه أن يتعلم الأحكام أحكام الشريعة المتعلقة بما يجب في ذمته لله سبحانه وتعالى من واجبات وحقوق تتعلق بهذا المال الذي أعطاه الله إياه. وهل تجب هذه الأحكام معرفتها على الفقير؟ الجواب ماذا يا أخوان؟ لا. إذن فالواجب العيني الذي هو واجب على المكلف معرفته لأنه يتوقف عليه سلامة دين العبد من مخالفة هدي الله وصراطه المستقيم، هذا قد يختلف من شخص إلى شخص بحسب وجود ماذا يا أخوان؟ المقتضى، وبحسب ماذا يا أخوان؟ الحاجة. فمثلا الذي ماذا يا أخوان يأم الناس والذي لا يأم الناس، الصلاة واجبة على جميع المكلفين، لكن منهم إمام ومنهم ماذا يا أخوان؟ مأموم. فالإمام تجب عليه معرفة أحكام ماذا؟ الإمامة. والمأموم لا تجب عليه معرفة ماذا يا أخوان؟ أحكام الإمامة. فهذا معنى قوله يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. قال وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. يعني فتختلف الأحكام عند ذلك بحسب اختلاف أحوال المكلفين، بحسب اختلاف أحوال ماذا يا أخوان؟ المكلفين. فالمفتي يجب عليه والمحدث والحاكم، يجب عليهم أن يتعلموا الأحكام المتعلقة بهذه الوظائف. ومن ليس كذلك لا يجب عليهم هذا يا أخوان أن يتعلم أحكام هذه الوظائف لأنه ليس من أهلها. وهكذا أيضا من سمع النص تعلق الحكم في ذمته، ومن لم يسمعه لم يثبت الوجوب في حقه، لأن الشريعة لا تثبت إلا ماذا؟ إلا بالعلم. فالشيء رب شيء يكون واجبا على كل مكلف، ولكنه تعلق الوجوب به في حق مكلف ولم يتعلق في حق مكلف آخر بحسب بلوغ النص والحجة وعدم ماذا يا أخوان؟ وعدم بلوغها، وعدم ماذا يا أخوان؟ بلوغها. قال رحمه الله: ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، يعني في باب مسائل الإيمان والتوحيد والعقيدة، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وهذا يا أخوان هذا من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا من عبارات شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول في كتاب معارج الوصول أو في غيره، أنا بعيد أهل هذا، أن القرآن والسنة من تدبرهما وعظمت عنايته بهما وجد فيهما في كل حادثة وفي كل نازلة وفي كل مسألة ما يعني ما يا إخوان ما تتضح به ما يا إخوان المحجة، ويتضح به الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: إنما قلت خبرة بعض الناس ولم تعظم ممارستهم لأدلة الشريعة، فلجأوا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المقايسات. فلجأوا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المقايسات. وتعلمون يا أخوان أن أبواب القياس من أبواب ماذا يا أخوان؟ من أبواب الرأي، من أبواب الرأي، وأيضا لها أو للعقول فيها مجال ونصيب. القياس من أبواب ماذا يا أخوان؟ من أبواب الرأي، وفي الأساس هو قائم على ماذا يا أخوان؟ على الرأي، ولا سيما المقايسات العقلية، وهي التي سلكها المعتزلة والمتكلمون في باب العقيدة، في باب ماذا يا أخوان؟ الاعتقاد. وأعرضوا عن القرآن والسنة، ولو أنهم التزموا بالقرآن وبالسنة لوجدوا فيهما الهداية والشفاء. وهذا باعتراف أئمتهم كالرازي والجويني وغيرهم من أهل الكلام الذين أفنوا أعمارهم وقضوها في يعني ماذا يا أخوان؟ في الإعراض على القرآن والسنة والخوض في علم الكلام والمسائل العقلية، ويعني النظر العقلي في معرفة هذه الأحكام أفضى بهم الأمر إلى الحيرة وإلى الاضطراب وعدم الاستقرار، وعدم ماذا يا أخوان؟ الاستقرار. بل ربما يجتمعون فيخرج بعضهم من المجلس يكفر بعضهم ماذا يا أخوان؟ يكفر بعضهم بعضا. والسبب في ذلك أولا أنهم حكموا العقول، وعقول الخلق تتفاوت ويتفاوت إدراكها لما تريد بحسب المزاج وبحسب يعني ما يكمن في النفوس من المعاني والمقاصد والأغراض. وهكذا أيضا لأن العقل يعني ماذا يا أخوان؟ غير معصوم. العقل عقل المخلوق غير معصوم، العبد غير معصوم، وعقله جزء منه، وعقله ماذا يا أخوان؟ جزء منه. ولو كانت العقول يعني تصل إلى الحقائق وإلى الـ 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 يعني الأحكام العقائدية ونحوها يعني على وجه منضبط لما اضطربت ماذا يا أخوان؟ آراء العقلانيين والمتكلمين والفلاسفة الذين هم ربما أعظم الناس عقولا، وفيهم من الدهاء والذكاء ما قد تتضاءل عنده عقول كثير من أئمة الإسلام، كثير من أئمة الإسلام الذين نبغوا وصاروا أئمة بالهدى بالقرآن والسنة، وأولئك أعطاهم الله عقولا وأعطاهم دهاء وذكاء، لكنهم أعرضوا عن الهدى الحقيقي فلم تنفعهم عقولهم وضلوا عن سواء السبيل. وأيضا لأن المسائل العقلية الكلامية لا تخلو كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله من مواد فلسفية تؤدي بأصحابها إلى النفاق، تؤدي بأصحابها إلى النفاق. فلما كانت المسائل العقلية والنظر العقلي المبني على القواعد الكلامية والفلسفة هذا حقيقتها في أهلها وفي نفسها، لم توصل أهلها إلى الصراط المستقيم وإلى الهدى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه عن اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. ولا شك أن النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وما يجب له من أحكام في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، أن هذا مع ما هو مركوز في الفطر أيضا الموصل إليه هو الوحي. الموصل ما يخوان إليه هو الوحي، والنظر في أدلة الوحي، والنظر في أدلة الوحي. وأما النظر في الأدلة العقلية والأدلة الكلامية فكما سبق أنها لا توصل أهلها إلا إلى الحيرة وإلى الاضطراب بل والشك. بل ماذا يا أخوان؟ والشك كما قال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من عمرنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لعمرك قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حاء على ذقن أو قارعا سن نادمي. هؤلاء يا أخوان هم أئمة الكلام وهم يعني من عرف بالنظر العقلي كالرازي، ومن نظر في كتابه التفسير الكبير يجد من ذلك يعني عجائب وأمورا يعني ما يا أخوان كثيرة. وهكذا أيضا الجويني، هؤلاء هم مشاهير أهل الكلام وأصحاب النظر العقلي، ومع هذا كانت هذه نهايتهم باعترافهم. وكفى باعتراف صاحب الدار يعني ما يا أخوان دليلا على صحة ما قال. قال كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومفهومه أن من تبع غير هداه ضل وشقي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا نص يا أخوان، وهذا نص لا مزيد عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. وهذا حسن موقوف إليه وجاء مرفوعا، إلا أنه ضعيف يا أخوان في أبو شيبة وعمران بن أبي عمران وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، وهو صحيح إلى ابن عباس موقوفا وثابت إليه موقوفا وهو حسن. قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحديث يا أخوان لا يصح، فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، بل منهم من كذبه، لكن يا أخوان كل ما فيه من الفقرات يشهد لصحتها. ما يا أخوان أدلة تشهد لصحتها أدلة القرآن والسنة، ولا يلزم من صحة المعنى صحة الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به، دينا يدينون به بفتح الدال بفتح الياء يا أخوان، من ينطقها خطأ يعني ينطقها بالضم، دينا يدينون، ويدين من الإدانة، ويدين من ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا؟ الدين الذي بمعنى التزام الشريعة. قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن آخر دين يجب على كل مكلف أن يعني يدين لله سبحانه وتعالى به هو دين الإسلام الذي بعث الله بمحمدا عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله دينا سواه كما هي يعني ماذا يا أخوان كما هي النصوص المعلومة في ذلك. وهذا من الأمور المعلومة عند المسلمين والمعروفة معرفة قطعية، معرفة ماذا يا أخوان قطعية، كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام والقائل والله لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان ماذا يا أخوان من أهل النار. فدين الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله به يعني ناسخ لجميع الأديان والرسل، ناسخ لجميع الأديان والرسل، إلا أن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. والله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. الآية الشاهد أن الآية والحديث فيهما أن دين الأنبياء واحد، فكيف الجمع بينه وبين أن هذا الدين ناسخ لجميع الأديان، وأن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الجمع بينهما كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في الفتاوى في أول المجلد الأول منه أن الدين الذي اتفق واشترك فيه سائر الأنبياء هو ما يتعلق بالتوحيد والإيمان. فدين الأنبياء بهذا الاعتبار واحد وليس بينهم اختلاف، توحيد الله سبحانه وتعالى ومسائل الإيمان وما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فالأنبياء يشتركون في هذا كله ودينهم واحد، وإنما يختلفون أو ماذا تختلف شرائعهم المتعلقة بالأحكام العملية والعبادات التي ربما يشرع الله في ملة منها شريعة وينسخها في شريعة مال إخوان أخرى. وهذا مبني على ما هو متقرر عند أهل الأصول أن الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد مبنية على مال إخوان على المصالح العاجلة والآجلة، ولا شك أن الأمور قد تختلف مصالحها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فلهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يثبت أحكام الشريعة في الملل بحسب المصالح العاجلة والآجلة المتعلقة بماذا يا إخوان بالعباد. فلهذا كانت شرائعهم مختلفة بهذا الاعتبار، الأنبياء شرائعهم مختلفة بهذا الاعتبار. وأما ما هو دائما وأبدا مصلحة وهو على وجه واحد لا يتغير ولا يتبدل، فالأنبياء جميعهم يشتركون فيه ودينهم فيه على وجه واحد في جميع الملل وفي جميع ماذا يا إخوان الشرائع، ومن ذلك ما يتعلق بالتوحيد، مسائل التوحيد والإيمان دين الأنبياء فيها واحد، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ديننا واحد، ديننا ماذا يقول واحد، وما ذكر في الآية السابقة. طيب والله أعلم، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، وننتقل يا أخوان إلى الأعلى من أجل المكبر، من أجل المكبر، وإذا يسر الله صلاح هذا المكبر يمكن بعدها ننتقل إليه إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا تستغفر الله. Thank you.